بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 58 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع اسم الله عز وجل الحفيظ الحافظ جل جلاله وتقدست أسماؤه. في الدروس الماضية بينا معنى الاسم في اللغة ومعناه في حق الله عز وجل، وذكرنا أدلة الاسم من القرآن، ثم بدأنا نقف أمام جملة من آثار الإيمان بهذين الاسمين، أي كيفية التعبد لله تعالى بهذين الاسمين، لأنك كي تحقق قضية الإحصاء المذكورة في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، لكي تحقق الإحصاء فلابد أن تحصيها عددا، يعني تحفظ الأسماء 99، هذه رقم واحد. 2، أن تعرف معانيها، يعني الإحصاء بمعرفة المعنى، يبقى تكون على علم بمعنى كل اسم من أسماء الله الحسنى. 3، أن تعمل بمقتضاها، أي بمقتضى هذه الأسماء، اللي هو التعبد لله بأسمائه الحسنى، ودي بنسميها آثار الإيمان بالاسم، أو ثمار الإيمان بالاسم، أو كيفية التعبد لله بهذا الاسم. فذكرنا جملة من آثار الإيمان باسمي الله الحفيظ الحافظ. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. وقبل أن أذكر الأثر الخامس من آثار الإيمان باسم الله الحفيظ الحافظ، لابد أن أذكر بمعنى الحفيظ. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في معنى اسم الله الحفيظ: الذي حفظ ما خلقه، الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده، وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات، ومن حفظه إن وقع منهم واقع، تاب وأناب وعاد فبدلت السيئات إلى حسنات، ألهمه التوبة، وده حفظ، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها، وده مفهوم الحفيظ. انتهينا الدرس الماضي من الثمرة الرابعة والأثر الرابع من أثار الإيمان باسم الله الحفيظ الحافظ، وكانت بعنوان أن من أعظم ما يحفظ العبد التوحيد الخالص لله تعالى، وفصلنا في هذه الثمرة. في هذا اللقاء مع الأثر الخامس يقول المصنف حفظه الله: ومن أعظم ما أمر العبد بحفظه من الواجبات الصلاة. مادام ربنا الحافظ والحفيظ، فأنت مأمور بحفظ حدوده، إن الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك، يبقى لابد أن تحفظ أمره بأداء فرائده واجتناب نواهيه وتصديق أخباره فمن أعظم ما أمر العبد بحفظه بعد التوحيد الصلاة. يقول المصنف: قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وطبعا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في يوم الخندق. شغل الصحابة بحفر الخندق فما صلوا العصر حتى غربت المغرب الشمس، وإذا بعمر يقول: يا رسول الله، غربت الشمس ولم نصلي العصر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ملأ الله أجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فأمرهم أن يتوضأوا، وصلى بهم العصر ثم المغرب. إذن الوسطى هي العصر. وقال الله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، فأنت مأمور بحفظها. فمن حافظ على الصلوات وحفظ أركانها حفظه الله تعالى من نقمته وعذابه، وكانت له نجاة يوم القيامة، وكانت له نجاة يوم القيامة. ففي الحديث: وكلكم يحفظه أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولعل البعض يستشكل عليه باب في قضية الأولية في الحساب. هنا قال: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. في موضع آخر في حديث أيضا صحيح قال: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، الدماء. فربما يحدث إشكال عند البعض كيف نوفق، كما حدث الإشكال في قضية أول الخلق، هل العرش ولا القلم؟ إن في حديث بالأولية هنا وهنا، إن الأول العرش وأول ما خلق الله القلم، فحدث إشكال عند البعض. نقول: لا إشكال أبدا، لا شك أن أول المخلوقات العرش، وكان عرشه على الماء، كان الله لم يكن شيء وكان عرشه على الماء، يبقى أول خلق المخلوقات كان العرش. إما ليه قضية القلم أول ما خلق؟ أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. يعني أول أمر صدر للقلم عند خلق القلم أن يكتب. وصلت كده؟ دخل جاد، أول طلب طلبت منه اديني كوباية مي مثلا، يعني جزاكم الله خير. فهمتني؟ فالأولية هنا للفعل اللي أمر به مش لبداية الخلق. أول ما خلق الله القلم، يعني أول شيء عند خلق القلم قال اكتب. قال: أي ربي ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما كان وما سوف يكون إلى قيام الساعة. كذلك هنا في الأولية بين قضية الحساب، ابن حجر حل هذا الإشكال في الفتح فقال: العلاقة إما أن تكون بينك وبين ربك، وإما أن تكون بينك وبين الخلق. فأول ما تسأل عنه في علاقتك بالله الصلاة، عشان كده قال من عمله، أي عملك الخاص بينك وبين ربك. وأول ما يقضي الله فيه بينك وبين المخلوقات الدماء، يعني الدماء المحرمة التي سفكت بغير حق، نسأل الله السلام. يبقى آدي الأولية هنا وهنا. هنا أول ما تحاسب عنه من عملك بينك وبين ربك الصلاة، أما بين الخلق أول حاجة تحاسب عليها إيه؟ الدماء. إذاك يا إخوة، أخطر حاجة الدماء، أخطر حاجة الدماء. من ساهم في قتل مسلم بغير حق ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. يا رب سلم. يعني إيه؟ كلمة اقتل أربع حروف، ألف وقاف وته ولام، تمام؟ لو حضرتك شاركت بنص الكلمة، قلت في نقك بس، هو فين راح قتل حضرتك قاتل. يأتي هذا الذي شارك بنصف كلمة في قتل مسلم، يوم القيامة مكتوب على جبين إيه؟ آيس من رحمة الله والعياذ بالله. أمر خطير جدا. لذلك قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من قتل يقتل، من قتل مسلما عمدا وعدوانا يعني بغير حق يقتل، لابد أن يقتص منه، إلا أن يعفو القتيل قبل أن يموت. يعني قتله لسه بيلفظ الأنفاس، عفونا عنك خلاص في عفو، أو يعفو ولي القتيل ويقبل الدية. يعني القتيل ما عفاش قبل أن يموت، أولياءه بقى ما فيش عفو، يبقى لابد أن يقتل قصاص. طب هنعفو عن القصاص ونقبل الدية. طبعا الدية مبلغ من المال يقدر بقيمة 100 بعير، 100 جمل. أنا مش عارف الجمل بكام، أنتوا لو كنت عندكم خبرة في الجمال شوفوا الجمل بكام بقى واضربوا في 100، يعمل له باليورو كام يا محمد؟ مفيش جمل، أنت شغال في الغنم بس. اتفضل يا نادر. 1000 يورو تقريبا، الله أكبر، يعني 100,000 يورو الدية، يعني بالمصري كام يا واد يا جاد؟ 4 مليون. يا رب سلم. ما هي نفس نفس يا إخوة، الدماء مش سهلة أبدا، مش سهلة أبدا. فلما نطبق القصاص حياة للأمة وحياة للبلاد والعباد وأمن وأمان واستقرار. لما تدخل المحسوبيات والطبقية ونظام السيد والعبد والظلم والجور، يبقى هلاك للأمة بأسره. إيه والله العظيم، لا يستقر ملك ولا يأمن العباد، وتتنزل العقوبات، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث المرأة المخزومية التي سرقت في غزوة الفتح. سرقت امرأة مخزومية تسمى فاطمة رضي الله عنها، هي صحابية جليلة، والصحابة بشر، منهم من وقع في كبائر الذنوب لكن تابوا وأنابوا وحدوا، والحد أي العقوبة كفارة، منهم من زنى ومنهم من سرق معانا الحديث أهو، ومنهم من شرب الخمر رضي الله عنهم أجمعين. لكن الفارق بيننا وبينهم أنهم لا يقروا على مخالفة، الوحي بيقوم ويهذب ويزكي، وكانوا سريع التوبة والإنابة والعودة، وحدوا في كثير من الذنوب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ودي بتعلمنا أيضا يا إخوة الرحمة. اوعى تعتقد أن أنت أفضل من الكل، لما ترى العاصي اوعى تتعالى عليه او تفتخر، ودي اخطر حاجه، قد تعيره بذنبه فتبتلى فتبتلى. لا تعير اخاك بما فيه فيعافيه الله ويبتليك، انتبه لهذا، ارحمه. ومن الرحمه ان تاخذ بيده الى الله، تذكره بالله، تامره بمعروف، تنهى عن منكر، ترفق به، ترحمه عشان يقرب مش يبعد، مش تصده عن سبيل الله. بعض الناس يا اخوه فيه عبوسه وغلظه، لما يشوفوا العصاية يفكر نفسه هو نبي وملك فيتعالوا، ودي مشكله خطيره جدا. شوف حديث النبي بين ان الناس مبتلى ومعافى، قال: احمدوا الله على العافيه واسالوا الله العفو لاهل البلاء. ادعوا ربك أن يعفو عنه وأن يهديه، وذكروا بالله المهم فاطمة المخزومية رضي الله عنها سرقت يوم الفتح، وطبعا دي من قبيلة عريقة قوي في العرب، بني مخزوم يعني القبيلة العسكرية الحربية للعرب، يعني من علية القوم من الآخر يعني، عشان نرتاح لما توصف بالمخزومية عايز يقول لنا إن دي من قبيلة رفيعة، وتقطع إيديها تبقى فضيحة للقبيلة ككل. طب نعمل إيه يا جماعة؟ نكلم أسامة ابن زيد يكلم النبي عشان ما يقيمش عليها الحد. وفعلا راح أسامة يكلم النبي، يقول عروة بن الزبير راوي الحديث: فتغير وجه رسول الله، يا الله، غضب وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، وأنا ما أقصدش، أنا أخطأت في ده. يا الله، وكأن النبي يعلمنا أن الحب ليس معناه ترك المنهج من أجل من تحب. عشان كده القرآن حذرنا: إن من أزواجكم وأولادكم عدو عدوا لكم فاحذروهم. اوعى زوجتك تبعدك عن ربك من أجل حبك له، اوعى ابنك من أجل عاطفتك وحبك له يبعدك عن الله ويوقعك في المعاصي والذنوب من أجله تأكل الربا ومن أجلها تجيب الربا وتسرق وتنهب عشان تكفيهم، ضيعوك وضاعوا معاك، تبقى مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. فدي عداوة. استغفر لي يا رسول الله. يقول عروة: فصعد النبي المنبر، قال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. السيد اللي له منزلة يقتل زي ما هو عايز ويسرق زي ما هو عايز، ومش ممكن حد يعاقبه. وده اللي قاله العلماء: من أمنا أو من آمنا العقوبة أساء الأدب. مدام بيفسد ومفيش عقوبة هيعمل إيه؟ هيزداد، فتضيع الأمة وتضيع منزلتها وتخرب البلاد، وتخرب البلاد بسبب المحسوبيات. فالنبي قعد القواعد عشان يغلق الأبواب ويقيم الحجج. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، لا يتحاسب ولا يتعاقب. الأمثال اللي راحت عند الناس البسطاء مما يرون، اللي له ظهر ما ينضربش على بطنه، وأنا بقول ما يضربش في أي حتة، ده بالعكس اللي يحاول يقرب هو اللي يتضرب تاني، ده له ظهر، ده الباشا فلان والسيد فلان، انت اتجننت ولا ايه؟ بس خلاص، هي دي سبب هلاك الامم وضياع المنزله، الظلم والجور. اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف الفقير اللي ملوش ظهر بقى، ليس بحسيب ولا بنسيب ولا له منصب ولا جاه ولا مال، عليكم السلام، اقاموا عليه الحد. ده مش يقيموا بس، ده كمان بيقيموا عليه حدود غيره. دي فرصة بقى نقفل القضايا. انت جيت يقول لك انت وقعت ومحدش سمع عليك، ايوه، لانه ضعيف. فأين الله؟ هو ده السؤال، أين الله؟ يا الله، كلمة يا إخوة تهز القلوب. جزاكم الله خير. قيل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في سفر، فمر ومن معه على راع لغنم، فسألوه الحلال، يعني شوية لبن، قال: لست مالكها، أنا راعي عليها، ولم يأذن لي صاحبها، يعني صاحب الغنم لم يأذن لي أن أعطي من لبنها لأحد، أنا أجير. طيب. قال أحد الركب: أعطينا شاة وكل صاحبها أكلها الذئب، عايزين يديله مخرج يعني. فقال الراعي البسيط: وأين الله؟ فارتجف قلب ابن عمر، قال: صدقت، وأين الله؟ وأين الله؟ فإذا بابن عمر يسأل عن هذا الراعي وعن مالك الغنم ويذهب إليه فيشتري الراعي ويعتقه في سبيل الله، ويشتري الغنم ويقدمها له هدية ويقول له: هذه أعتقتك في الدنيا وأرجو أن تعتقك يوم القيامة. أين الله؟ ذكرت لكم قصة بائع البيتزا بتاع الدليفري ده، شاب بيحكي قصة حدثت معه. عارفين الشباب عندنا في مصر كده يحبوا يهزروا ويدعبوا. فطلب بيتزاية بالدليفري بيتزا، وبعد ساعة جاله الدليفري، شاب حامل البيتزا اللي هو طلبها. فقال له: بكام الحساب؟ قال له: 60 جنيه. قال له: 60 جنيه؟ قال له: الحساب يوم الحساب. بيضحك يعني، يبقى خد من يوم القيامة. فقول أنا أداعبه. وفجأة قال لي الشاب: يا هذا، الحساب هنا أرخص من يوم الحساب، الحساب هنا أرخص من يوم الحساب. يقول: والله يا إخوة ارتجف قلبي، قلت والله صدقت، هنا أرخص، ده هما 60 جنيه. في الآخر مفيش فلوس، في حسنات وفي سيئات. هلك، يقول، وجريت جبت له الفلوس وعليهم بقشيش، وصرت أردد: الحساب هنا أرخص من يوم الحساب. عشان كده النبي قال: فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. احنا شحمنا العذاب يا إخوة، فلازم تخلص المظالم هنا. حديث المفلس، أتدرون ما المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. النتيجة يا رسول الله: فيعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى الحساب هنا إيه؟ أرخص، اتخفف هنا قبل الموت، هناك صعب أوي. وخلي بالك، ممكن في الدنيا يعفو عنك، لكن في الآخرة مش هيعفو، حتى لو كان الشيخ المتكلم. أنا ممكن أعفو عنك في حقوقي في الدنيا إن علمت، لكن يوم القيامة هكون أحوج لحسنة، وفجأة لا لي حقوق عندك وأنا محتاج حسنة عشان النجاة، هفرط فيها؟ يا شيخ، ده القرآن قال: يوم يفر المرء من أبيه، من أخيه، وأمه، وأبيه، وصاحبته، يعني الزوجة، وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هتفر منهم من أجل حسنة، يبقى هل ممكن تعفو عمن ظلمك؟ فممكن في الدنيا الظالم يلحق نفسه، ممكن الناس لما ترد المظالم يعفو في الدنيا ويسامحوا، إنما في الآخرة مش هيسامحوا ولا هيعفو، لأن يوم حساب، في جنة ونار، وفي اضطراب، وفي أهوال جسام عظام فيها فرار من الأقارب والأحباب. يبقى كيف الظالم؟ نسأل الله السلام. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، عقبت حملت عقوبة الغير. أين الله؟ بس خلاص، يقول لك ده فلان اتلفق له، خليهم يلفقوا له، يلفق براحته، في حساب. ده يا شيخنا ده مات، ما خلاص، ما ده أجل، أجل، أجل يموت بالكيفية دي. ليه؟ لأن الله قدر إهلاك من ظلمه، خلاص انتهى. وده يرفع في عليين بأمر الله ما دام مظلوما صابرا محتسبا، لأن الجزاء من جنس العمل. فأنا لا أدري كيف لنفس بشرية تظلم وتجور، خاصة في هذا الباب، باب القتل، باب يقول لك أوديك ورا الشمس، وديه ورا الشمس، وبعدين أين الله؟ في حساب بالموت، هتنتهي النياشين والنجوم والنسور والسيوف، هتخلع البدلة ولا هيدفن بيها في القبر؟ بالله عليك، حضرة الضابط ده لما يموت هيدفن ببدلة الضباط؟ هيدخل كمان للملائكة الرتبة الفلانية؟ والله أبدا، هيتجرد عريان. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ جاوب جاوب، وهتفر ممن أمروك بالظلم والجور، ولن ينفعوك أبدا. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا رب سلم سلم يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من ظلم نعلمه، أو من ظلم لا نعلمه، أو من ظلم بدر منا وأنت تعلمه ولا نعلمه. اللهم آمين. وإذا سارك فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله أي أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا الله، لو بنتي أنا سرقت أقطع يدها، من ده منهج. إنما إزاي أبناء البشوات يتعاقبوا على جرائم القتل وسفك الدماء؟ إزاي؟ أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ دول سادة، دول من جنس غير الجنس، بالضبط كالوثنيات القديمة. يقول لك ده من دماء ودماء آلهة، فاكرين الكلام ده ولا إيه؟ أيام هركليز وباركليز والكلام ده، دول دماء آلهة يا عم. مش أنت إيه؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ في سادة وعبيد، الطبقية بترجع تاني. والقرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وعشان نعرف إيه أسباب هلاك الأمم وإيه أسباب ضياع الملك والعروش والقروش إلى آخره، النبي بينها في حديث. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. تقول أمنا عائشة وأمر النبي فقطعت يد فاطمة المخزومية ثم تابت، الله أكبر، وتزوجت وكانت تأتي إلي فأرفع حاجتها إلى رسول الله فيقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. ليه؟ التوبة تجب ما قبلها، والحد كفارة. أنت عارف إن الرحمة بالظالم أن يقام عليه الحد في الدنيا؟ لأن الآخرة صعبة قوي. يبقى أنت اللي بتساعده على الفكاك من العقوبة أنت تضره إضرارا عجيبا، وتضر نفسك، هلك لك وله، لأن يوم القيامة الأمر ليس بالهين أبدا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. نسأل السلام، نسأل الله السلام. فده سبب هلاك الأمم، الظلم والجور والمحسوبيات والرشا والفكاك من العقوبات. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من الظلم، وأن يجيرنا الله عز وجل وإياكم من الظلم. هل يتذكر متذكر ما الذي أدخلنا على هذا الباب المهم أوي؟ الحفيظ، فلا بد أن تحفظ حدوده ولا تتعداها. يا غلام احفظ الله يحفظك. الصلاة يا إخوة، والذين هم على صلواتهم يحافظون، تحافظ عليها وعلى أركانها. لأنها من حفظها بأركانها حفظه الله تعالى من نقمته وعذابه، وكانت له نجاة يوم القيامة. نجاة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والصلاة مجلبة للرزق. شوف العطاءات بقى يا عم الشيخ، الجو متعصر معايا قوي. طيب حالك ايه مع الصلاة؟ والله ما اخبيش عليك، لا اخبي، ما انا عارف. طب خلاص اجتهد في الصلاة. حالك ايه مع صلاة الفجر مثلا؟ ألا تعلم أن في البكور تقسم الأرزاق والبركات وحضرتك نايم؟ ضاعت البركة، هتتعصر إلا من عذر. أنتم في الغرب بعضهم عندهم أعمال بليل، ده معذور بيصلي في الشغل مثلا، إنما غير المعذور ده ما جيتش الفجر ليه؟ ظبط المنبه بتاعك وابعده عنك، ما تحطوش جنب منك عشان ما تدبوش وتقفله. ماشي كده، طول ما الهاتف اللي فيه جنب ايديك هيرتل رحت قافله وانت نايم. اه نعم بيحصل معايا. فتخلي الهاتف بعيد عنك خالص، وبعضهم يروح راميه كده ممكن يتكسر. فتخلي الهاتف في بتاع المنبه فين؟ بعيد، عشان انت عايز تقفلها تقوم. الحركات دي خلاص النوم طار، لازم تقوم. تخلي حد يتصل بيك بالهاتف، لازم اخ كده يكون مواظب على الفجر، قول له يعني انا مثلا متعهدنا الله يبارك له محمد الجزائري، لازم ترين ترين ترين. اسباب، خدت بالاسباب ونمت بدري، ورغم ده نمت ما سمعتش، لا حرج الان، النوم عليك صدقه واجرت على صلاه الجماعه اللي انت متعود عليه. الله. يبقى التعثر اللي فيه بعض الناس سبب الباب ده الخطير ده، باب الصلاه. شوف حالك ايه مع الصلاه. قال: مجلبة للرزق، حافظة للصحة. الله، علاجه للصحة حرصك على الصلوات. لأن شوف حتى حركات الصلاة نفسها ما بين قيام وركوع ورفع وسجود وقعود، الله أكبر، تنشيط للجسم وحركة. كثير من الناس ما بيتحركش كتير، فربما يبتلى بالتخمة ويبتلى بالعلل ويبتلى، فتيجي الصلاة تفك بقى إيه الزخم ده. ده غير كده كما ذكرت لك من قبل، إن حضرتك لما بتسجد على الأرض ده دواء لعلل تلك الشحنات السالبة اللي أنت طول يومك وليلتك بتحصلها عن طريق الأجهزة والمخترعات. المصباح ده فيه أشعة، الكاميرا دي فيها أشعة، الهاتف معايا ده فيه أشعة ضارة، كل ما حولنا من اختراعات كهرباء وكذا كله كله أشعة ضارة. وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون في أشعة خارجالك، وانت بتتصل بالهاتف في أشعة خارجالك، حتى يقول لك نجيب سماعة الأذن تخفف برضه في أشعة جايالك. فدي كلها اسمها الأشعة السالبة الضارة، عشان تخرج منك محتاجة للموجب، فتحط راسك على الأرض لعظمة الرب فتعتدل القضية، صحة للبدن. قال: دافعة للأذى. من صلى الصبح هو في ذمة الله، خلاص انت في امان الان وفي حفظ، وربنا امر كل الامة تحفظك وما تأذيكش، فبتحفظك من اذى كثير. طيب ايه كمان؟ قال: مطردة للادواء. الادواء جمع داء يعني الامراض والعلل، ودي ذكرناه. قال: مقوية للقلب. في بعض الناس احيانا يموت يقول لك عضله القلب ضعيفه، ايوه، انه كثيرا بعيد عن الصلاه. الصلاه والحفاظ عليها بيقوي القلب، بيقوي عضلات القلب. ليه يا اخوه؟ لان سلامه القلب في اليقين، مش في الشك والبعد. سلامه القلب في التوحيد، واظهر مظاهر التوحيد في الصلاه. فالقلب في قوة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما دام القلب اطمئن يطرد العلل والأمراض. قال: مبيضة للوجه. انظر لمصلي ولتارك الصلاة وانت تعرف، شوف وجه المصلي وشوف وجه تارك الصلاة، حتى وان كان المصلي فقيرا معدما وتارك الصلاة ثريا من رجال الأعمال اللي هم ايه مرفهين، هتجد ده عليه ظلمة رغم ما عنده من مال، وده عليه نور لصلاته. قال مفرحة للنفس. النبي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني فرحتي وسعادتي فين وأنا أصلي، فتجد النفس كده فيها فرحة وانت تصلي بين يدي ربك. قال مذهبة للكسل، ما حركات اهي مفيش كسل بقى، خلاص قايم وقاعد، عارف زي اللي بيعمل الضغط ده، تجد كله صحة ابن الايه، خلاص تعمل ضغط يا حسام، لازم بتصلي، احسنت يا ابن الالعين. مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، كله بيتحرك، الجسم كله بيتحرك، نشاط نشاط. قال ممدة للقوى، انت عارف الشاحن اللي بيشحن البطاريات هي الصلاة، بتشحن كل حاجة في جسمك، بتشحن القلب والنفس والروح، بتشحن الأعضاء والجوارح، الله أكبر. قال شارحة للصدر، اللهم اشرح صدورنا بها يا رب، اللهم آمين. مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، ياه ما شكر، والقرآن يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فالشكر بيحفظ النعم. ودايما أقول الشكر قيد وصيد، قيد للنعمة الموجودة يربطها لك عندك ما تروحش بعيد عنك، وصيد للنعمة المفقودة. الصلاة يا إخوة شكر. قال دافعة للنقمة، وكم من أناس يا إخوة عند الابتلاء يفزعون إلى الصلاة، فتفرج الكروب وتدفع المضار. كان أحدهم من أهل المغرب يقول لنا مثل جميل كده، أخوكم عبد العزيز بنا بيجيب لنا كده يتحفنا ببعض الأمثال المغربية الجميلة، فيقول هم على منابرهم والله في قضاء حوائجهم. ما أجملها، هم في عباداتهم والله يقضي الحوائج سبحانه، من تسلمت أمرك له ونفذت أمره وجئت مصليا راغبا محبا، خلاص اطمئن بقى، يحفظ الله يحفظك، وانت حفظت الامر اهو وجيت للصلاه. قال جالبه للبركه، يا الله، قد يكون المال قليلا لكن في بركه. انت لو ترجع كده بالذاكره زمان، كانوا ابائنا فقراء جدا والعمليه على القد خالص، زي بيقول لك عد غنماتك يا جوعه، قال واحده داخله والتانيه خارجه، وخرجوا الطبيب والمهندس والعالم بالبركة. وتجد ناسا مليونيرات وأولادهم طلعوا فشلة، والله العظيم مليونير وعنده ولدين بس، والاتنين طلعوا مفسدين بتوع مخدرات وشمامين وقرف، والراجل الفقير يا عيني اللي راتبه يعني ما المليونير ده بيديه بقشيش للي بيمسح له الحذاء، راتبه كله ده يديه بقشيش كده، والراتب القليل ده خرج عنده 10 من العيال، سبحان الله 10، وكلهم على استقامة يا أخي، وكلهم في مناصب مرموقة، ده مهندس وده طبيب وده عالم وده مش عارف ايه ده في ايه. ايوه، وكان ابوهما صالحا، فبالصلاح بتيجي البركة. والتاني بقى بأمواله لم يربي ولدا، بل كان المال سبب الإفساد، نسأل الله السلامة، والطغيان. وهو ابن باشا، انتوا عارفين باشا يعني ايه؟ يعني حذاء السلطان، ده في الأصل والله والله العظيم، يعني كانوا الأتراك قديمة في الدولة العثمانية يطلقوا على حذاء السلطان باشا، فالآن بقت فخر يقول لك الباشا. يلا ربنا يعافينا وإياكم. قال جالبة للبركة مبعدة من الشيطان. ليه إخوة؟ الشيطان يفر من ذكر الله. إذا رفع المنادي النداء النبي قال لك يفر الشيطان وله دورات يجري، فإن فرغ عاد، فإن ثوب فر، وأنت في الصلاة في ذكر خلاص انتهى. حتى الشيطان الموكل بالصلاة اسمه خنزب ده لما يجي لك النبي قال لك ايه؟ استعذ بالله ثلاثة وادفل عن شمالك، خلاص يجري ويهرب تاني. ما برضه فيهم ناس لئيمة وموظف يجي يذكرك كده بحاجات من 10 سنين وانت بتصلي ابن الايه؟ على طول تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتنفخ 3 مرات على جهة الشمال ما تتفش على اللي جنبك. ها الله يكرمك هوا، وإذا كان جنبك حد وممكن يتأذى من الهوا خاصة عند العلل والأمراض ما ينفعش تعمل كده، اعمل تحت رجليك وخلاص أمامك كده، ما تروحش اللي جنبك تعمل له كده هتلاقيه إيه يقول لك جاب لي كورونا، مش ناقصين هيرجعوا لنا كورونا تاني مش ناقصين، فما تعملش كده. مبعدة من الشيطان مقربة من الرحمن، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهما، وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. سبحان الله. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحها بمثل الصلاة. باب عظيم قوي. وسر ذلك إن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، أبوابها. ولله المثل الأعلى، لما يكون في ملك من ملوك الدنيا وله نديم مقرب دايما يغدق عليه ولا لا من الخيرات؟ ده المقرب، ده المستشار الخاص بيه، ده لازم يكرم، ده صح، حتى بيدخل بلا استئذان واللي هو عايزه بيعمله واللي انت عايزه خده، وفي مديله ايه؟ كارت اخضر، ده تبع الملك خلاص. ولله المثل الأعلى. طب المصلي ده تبع مين؟ تبع ملك الملوك. خلاص انتهت القضية بقى، فأنت في الحفظ وأنت مكرم ومكرم، كل عطاء بيجي لك الله أكبر، البركة حليفك لأنك خلاص قربت من الملك سبحانه. قال وسر ذلك إن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه موارد التوفيق من ربه عز وجل، والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها محضرة لديه ومسارعة إليه، هي اللي جاية لك. وده اللي قاله سيدنا النبي، من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. هذه هي، وأتته الدنيا هي راغمة، تجي لك غصب عنها تخدمك وتسير معك. الله أكبر. ومما جاء في أن الصلاة تحفظ صاحبها قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال يا ابن آدم ارقع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. يا الله، والحديث إسناده حسن، يعني صلاة الفجر تحافظ عليه ربنا يكفيك آخر النهار، وصلاة الضحى تحافظ عليه ربنا يكفيك آخر النهار. الله أكبر. وقيل إن الصلاة تحفظ صاحبها الحفظ الذي نبه عليه في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأما من ضيع الصلاة فقد توعده الله سبحانه وتعالى بالهلاك والشر العظيم. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي والعذاب الأليم والعياذ بالله. ومما أمر الله تعالى بحفظه السمع والبصر والفؤاد، قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاحفظ سمعك لله، فلا تسمع إلا الطيب، تجنب سماع الحرام، فلا تسمع إلا ما يرضيه. واحفظ بصرك فلا تنظر إلا إلى ما يرضيه. واحفظ قلبك وعقلك من أن يتعلق بما يغضبه ويسخطه جل جلاله وينشغل بغيره. بهذا القدر إخوتاه نقف هنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا أيضا إن وجدنا أسئلة عبر البث نجيب، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. طيب، أسد الله يقول: هل يجوز تجربة اللباس في محل الألبسة أم محرم فقط للنساء فقط؟ تجربة اللباس في المحل جائز شرعا لمعرفة مقاسك، إنما المرأة يحتاط فلا تغير ثوبها خارج بيتها في مثل هذه المحل، لأن في الغالب ممكن يكون في كاميرات ولا تؤمن هذه الأماكن، فهي بيكون عارفة مقاسها تاخدها وتقيس في البيت. والله الحمد لله معظم المحال بتدي فترة أسبوع أو أسبوعين لإعادة السلع إن كانت ضيقة أو صغيرة أو كذا لاستبدالها، فلا المرأة لا تغير خارج بيتها، إنما الرجل نعم لا حرج في ذلك ما دام يعزم على الشراء. بيسأل أيضا يقول شيخنا جزيت خيرا أمين، أحد الإخوة يسأل: كيف يعرف إذا غفر الله إذا عمل كبيرة وهو تائب إن شاء الله توبة نصوحة؟ افتني. طيب، توفيق العبد للصالحات دليل مغفرة الرب له، يعني كنت بعيد وجيت وقربت وتبت، لقيت نفسك بتجتهد في الأعمال الصالحة ومقبل عليها، ده علامة على أن الله قد قبل توبتك. أيضا أن تذيب نفسك في الطاعة بعد أن ربيتها في المعصية، تجد النفس كده مقبلة دائما ومسارعة في كل أبواب الخير، فدي علامة إن ربنا قبل توبتك. الشروط، تؤدي شروط التوبة من الإخلاص، إقلاع عن الذنب، الندم على الفعل، العزم على عدم العودة، رد المظالم إن تعلقت بالعباد. إن فعلت بشروطها اعلم أن الله قبلها، لأنه ما وفقك إلى ذلك إلا وقد قبل توبتك، فتوفيقك للعمل دليل قبول إن شاء الله. ابنتنا ياسمين إبراهيم تقول: لماذا سنحشر يوم القيامة حفاة عراة؟ أحسنت السؤال. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وكيف بالعورات يا رسول؟ قال: يا عائشة، إن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والعلة في ذلك أننا كما ولدنا نعود، كما بدأنا أول خلق نعيده، خلاص الدنيا ذهبت بزخرفها وبمالها شهواتها، ما فيش الآن بقى غني وفقير ولا ساري وضعيف أبدا، خلاص فيش واحد لابس بدلة وجرافطة، واحد لابس شورت وتيشيرت، ما فيش خلاص، ما فيش واحد لابس الحرير والدباج وواحد مش لاقي لبس أبدا، خلاص الآن كل سواء بين يدي من خلق. وده الخضوع والانكسار بقى لعظمة الله عز وجل، خلاص. فده العلة والله أعلى وأعلم. في أسئلة أخرى أبا يونس؟ طيب، بتقول الأخت الفضيلة حنان هشام بتقول: هل كثرة ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وكثرة العبادات تبعد عن العبد السحر والحسد؟ هذه وسائل كلها لحمايته، لكن قد يقع السحر. لماذا؟ لأن السحر ليس شرطه المعصية أو المخالفة، بل قد يكون من أصلح الناس ويبتلى بالسحر، بدليل أن النبي سحر عليه الصلاة وأزكى التسليم. لكن هذه الأمور من العلاجات، نجتهد في الطاعات والعبادات مع الرقية تصرف هذه الأمور بإذن الله تعالى. أسد الله يقول: هل يجوز بداية الحمل تنزل الولد بدون سبب؟ لا يجوز، يحرم يحرم. أبو يونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك، أمين، وفيك بارك الله. علمنا أن صلاة النافلة جالسا فيها سعة، ولكن بعض الناس يصلي النافلة الركعة الأولى قائما والثانية جالسا، فهل يصح ذلك؟ الأصل في النافلة أنه يجوز أن تصلى من قيام أو من قعود أو على جنب، لأن النبي قد صلى النافلة على دبته أي من قعود. لكن الذي يصلي قاعدا بلا عذر في النافلة يؤجر بنصف الأجر فقط، والذي يصلي على جنب في النافلة بلا عذر ربع الأجر. إنما من صلى بعذر مأجور الأجر الكامل. طب واحد والله صلى الأولى قيام وصلى الأخرى قعود، لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج. إن كان بلا عذر طبعا هيقل الثواب قيام عن القعود. إنما إن لم يكن يعني إن لم يكن يعني ليس ده بعذر، بعذر خلاص يأخذ الأجر كاملا، أما بعذر فيؤجر على حسب عذره. والله أعلى وأعلم، ولا حرج في ذلك في النافلة. أما الفرد إن صلى من قعود بلا عذر بطلت صلاته، لأن القيام في الفريضة ركن من أركانها ولا يسقط إلا بالعجز. أختنا حنان تقول: أنا أجبتك. طب إحنا أجبنا عليك فوقه، ولما سحر صلى الله عليه وسلم وهو خير القلب؟ لأن السحر ابتلاء عشان نتعلم كيفية التداوي وكيفية العلاج، وعشان نهتم بالرقية الشرعية والتحصينات. وذلك لما سحر النبي كان سحنا به في أمر الدنيا، يخيل له أنه يفعل الأمر ولا يفعله، يعني يخيل له أنه يأتي مثلا بيت عائشة ولم يأتها مثلا في الباب ده. فلما نزل جبريل وميكائيل والنبي كان نائما، سأل أحدهم الآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، ده من اليهود. قال: وأين طبه؟ قال: في طلع نخل جف كذا، وصف له المكان، في بئر كذا. فالنبي لما استيقظ أمر الصحابة أن يأتوا بالسحر من البئر، فجيء به وقرأ عليه المعوذات مع الإخلاص، وكان معقود في 11 عقدة، كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى فرغ من الثلاث صور، فانحل السحر كاملا. ده عشان نتعلم أثر المعوذات في علاج السحر، وإن السحر يبطل عن طريق استخراجه أولا. طب ما عرفناش مكانه، يبقى عن طريق الرقية الشرعية والتحصينات والاجتهاد في الطاعات. أسد الله يقول: كيف شيخنا يصلي؟ لا مش جنبا يا أسد الله، على جنب يا أسد، على جنبه، نايم على جنبه. الجنب لازم يغتسل يا أسد بارك الله فيك. يعني مثلا بعض المرضى ما يعرفش يتحرك إلا نايم على جنبه، ما يقدرش يتحرك فيصلي وهو على جنبه. يذكرون ربهم قياما في سورة آل عمران، الآية بتقول في آل عمران، بتقول يا وادي حسام الآية، من عارف عايز بدايتها، من عارف قياما وقعودا يذكرون الله. هذه في النساء: إذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، صح؟ وفي آل عمران الآية بتقول إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال ابن القيم وغيره: قياما أي يصلون من قيام، فإن عجزوا صلوا من قعود، فإن عجزوا صلوا على جنوبهم. فده معنى الجنوب يا أسد، مش الجنوب، الجنوب يعني عنده جنابة ما ينفعش يصلي لما يغتسل، الله يرضى عنه. ابنتنا خديجة أم آسيا مرحبا تقول: شيخنا، وإذا كانت الصلاة الفريضة من تعبه وكان وتعب وجلس. نعم، لا واجب مع عاجز، قلنا ما دام مريضا يصلي من قعود، يعني إن عجز عن القيام في الفريضة يجلس ويكمل صلاته من قعود، والصلاة صحيحة إن ده معذور من أهل الأعذار، إنما لغير عجز فلا. الأخت حنان أيضا تقول: يأتي وقت ويحدث فتور في العبادات، هل هذا من غضب الله؟ أبدا، ليس بغضب، النبي قال للقلوب فترات إقبال وإدبار، شيء طبيعي جدا، احنا بشر، فقد يبتلى المرء أحيانا بفترات من الفتور والضعف والكسل، فهذا ليس معناه الغضب من الله عز وجل، بدليل إن أنت بتسألي الآن، السؤال ده معنى إيه؟ إنه رضا من ربنا عليك، إن الإنسان زعلان من ده ومتضايق من فترات الفتور ومتضايق من فترات الكسل اللي بيبتلى بها أحيانا، وده اللي قاله النبي للصحابة لما قالوا: يأتي الشيطان أحدنا فيحدثه بأحاديث يعظم على اللسان أن يتكلم به، قال: ماذا يقول لكم؟ قالوا: يقول لنا من خلق كذا، وعددوا المخلوقات ثم سكتوا، فقال: أيقول لكم من خلق الله؟ ما هي دي الفضلة بقى، قالوا: نعم. قال: ذلك محض الإيمان. وفي رواية: ذلك صريح الإيمان. ما دام أنت بتجد حرجا في ذكر ما يلقي من خواطر السوء في نفسك يبقى أنت مؤمن. أنت كمان زعلان على كسلك أحيانا وفطورك ومتضايق وبتسأل عشان تتعلم، يبقى معناه إيه؟ ده إيمان. لكن دي فترة عادي جدا بتمر، إما إن أنت اجتهدت شوية في العبادات فتعبت، زي مثلا في رمضان الإخوة يجتهدون، يجي بقى في أيام العيد نايم، لازم ينام، جهد جهيد، فبيعقبه نوع من أنواع إيه؟ الراحة بقى، هتجد الجسم هيجبرك إنك تريح شوية، تعب، فلازم إيه؟ تريحه شوية، خلاص كده. وأحيانا يجي لك بعض الفطور، حتى العلماء قالوا: والفطور في العبادة دليل قوة. ليه؟ لأنه لا يحدث إلا بعد قوة. امتى جالك الضعف؟ يعني انت كنت قوي وبعدين جالك الفتور فاجتهد بقى وارجع تاني لما كنت عليه بالاذكار وكذا وكذا، واضبط امورك. والله اعلى واعلم، يعني ليس علامه غضب ابدا، وخذها قاعده كده، اي نوع من انواع الابتلاء يقربك من ربنا ويدفعك للسؤال عن عمل الخير يبقى ده ابتلاء كله خير. انما امتى تخاف؟ لو ابتليت فبعدت عن ربنا خالص، دي بقت عقوبة بقى، إنه جالك الابتلاء فبعدت واتضايقت وخلاص وشكيت ربنا للمخلوقين وبعدت عن الصلاة، بعدت عن دروس العلم، خلاص أنا مش عايز، هو ده بقى العقوبة. إنما اللي يبتلى فيقرب، عشان كده دايما بقول الشدة شدة بتشدك لله عز وجل. أبو يونس يقول: شيخنا، هل نرقي بيوتنا بنفس الرقية الشرعية التي نقرأها على أنفسنا؟ أما رقية البيت، طبعا ده بيسأل فيها أهل التخصص في الرقية، لكن أقول لك البيت شغل سورة البقرة كاملة كل 3 أيام مرة، لأن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، وده حصن حصين، فشغل سورة البقرة كاملة في البيت، حافظ على الصلوات وعلى الأذكار، حافظ على الوضوء، ودي كلها تحصينات لك وللبيت أيضا. والله أعلى وأعلم. بيقول لي: انتهت الأسئلة يا شيخنا. طيب، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.